سيداتي سادتي، طاب توقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن قوات التحالف اعتقلت اليوم 41 شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال عنف ضد قوات التحالف، بينهم رجل قد يكون ساعد ناشطين أجانب على التسلل إلى العراق. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن عمليات الاعتقال تمت في منطقة تقع شرق مدينة الرمادي. وجاء في بيان للقيادة الأمريكية الوسطى أن الجنود اعتقلوا أيضا شخصا يدعى فواز خلف، الذي اعتبره البيان زعيم خلية ساعدت على تسلل مقاتلين أجانب من العراق وإليه. أعلن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز أن الولايات المتحدة ستعمل على زيادة عدد جنودها المشاة في العراق، وأنها ستستبدل الوحدات العسكرية التي تستخدم الآليات الثقيلة كالدبابات والمدرعات بوحدات أخرى تستخدم آليات أخف ومتخصصة في التعامل مع الهجمات التي تشنها وحدات غير نظامية، مع الاعتماد على النشاط الاستخباراتي. القائد العسكري الأمريكي أضاف أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أن قوات التحالف تدخل مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية، وقد أطلق على هذه العمليات اسم حرية العراقيين 2. وفيما يتعلق بالهجمات المتكررة ضد قوات التحالف والمدنيين العراقيين، قال شانسيز أنه ليست هناك أدلة تثبت أن أفرادا من تنظيم القاعدة متورطون في هذه الهجمات. وأضاف أن قوات التحالف تدقق في توظيف العراقيين، ووجدت في بعض الحالات أن رجال الشرطة كانوا ينسقون هجمات ضد القوات الأمريكية والمدنيين العراقيين. وفيما يتعلق بالهجمات ضد قوات التحالف، قال القائد العسكري الأمريكي إنها تقلصت كثيرا في الأسابيع الماضية، رغم الإحصاءات التي تشير إلى أن الشهر الجاري كان أكثر الشهور دموية منذ بدء الحرب. سانشيز أضاف أيضا أن معدل الهجمات خلال الأسبوعين الماضيين قد انخفض بنسبة تفوق 30%. عقد اليوم في فندق بغداد مؤتمر لتنشيط السياحة الدينية في العراق برعاية وزير الثقافة والسياحة مفيد الجزائري. وكالة فرانس بريس الأنباء أفادت أن المؤتمر شابه خلاف بين رئيس الأوقاف السنية عدنان الدليمي ورئيس الأوقاف الشيعية حسين الشامي، الأمر الذي دفع برئيس الأوقاف السنية إلى مغادرة المؤتمر. الوكالة أوضحت أيضا أن منبع غضب الدليمي كان انتقادات وجهها رئيس الأوقاف الشيعية، قال فيها إن السنة لا تعترف بالمراقد والعتبات المقدسة لدى الشيعة وتصفها بأنها مجرد حجارة، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المراقد والأضرحة مصدرا للمعرفة والإلهام. من جانبه قال حسين الشامي إن رئيس الأوقاف السنية قد أساء فهم تصريحاته، وأعرب في نفس الوقت عن ارتياحه لعقد المؤتمر الذي قال عنه إنه كان مستحيلا في الماضي. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعين الكرام جولتنا على أهم الأخبار. قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو ربما تقوم بإرسال أكثر من 500 فرد من القوات اليابانية غير القتالية إلى جنوب العراق خلال شهري شباط وآذار المقبلين. ونقلت الوكالة اليابانية للأنباء عن مسودة خطة أن وحدة مؤلفة من 10 أفراد من القوات الجوية اليابانية سيتم إرسالها كطلائع إلى الكويت والعراق بحلول نهاية الشهر المقبل. بدأ اليوم أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق اجتماعات للبحث في إجراءات نقل السلطة إلى العراقيين بعد الاتفاق الذي وقعه في منتصف الشهر الجاري الرئيس الحالي للمجلس جلال طلباني والحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن النقاش داخل المجلس قد يحتدم بين أنصار أولوية السيادة وأنصار أولوية الديمقراطية، الذين يؤكدون على أهمية إجراء استفتاء شعبي لإعطاء السلطات الجديدة شرعيتها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرجع الشيعي السيد علي السيستاني اعتبر أن الاتفاق الذي تم بشأن نقل السلطة السياسية إلى العراقيين لا يمنح الشعب العراقي أي دور، ودعا السيستاني إلى انتخاب المجالس البلدية والمجلس التشريعي. دعا ممثل مرشد الثورة الإسلامية في إيران محمد علي التسخيري في كلمة ألقاها في افتتاح معرض ثقافي للكتاب في مدينة النجف، دعا المرجعية الشيعية إلى المبادرة بصياغة دستور إسلامي للعراق. بهذا تنتهي نشرتنا الموجزة لأبرز الأخبار العراقية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية في براغ. السلام عليكم.
مستمعينا الكرام، هذا هو موعدكم اليومي مع المسلسل الإذاعي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب بالعنوان نفسه للأكاديمي العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
لم أرى مشهدا كهذا في حياتي ولا حتى في الكوابيس. أشخاص ناحلون إلى درجة مخيفة بعيون مجوفة سوداء وبشرات مبيضة وملطخة ببقع زرقاء كامدة وصفراء، كانوا مثل أفلام الزومبي، رؤوسهم حليقة ويرتدون دشداشات ممزقة. أحدهم كان يرتدي نصف دشداشة بالتمام، فيما ارتدى آخر قطعة منها بالكاد تغطي نصف مؤخرته. دخلت عاريا هكذا كما ولدتني أمي، لم يمس أي منهم بحرف. حدقوا بي وهم فاغروا الأفواه كما لو أنهم لم يسبقوا أن شاهدوا آدميا. بدأوا يتحسسوني ويلمسوني بأيديهم. فكرت أنهم لم يعودوا آدميين بالمعنى المتعارف عليه بالكلمة. طوال 5 دقائق لم يوجه إلي أحدهم كلمة. كنت مذعورا تماما.
الله، إيش قد طيبة ريحة الحرك.
كان ذلك أول شيء سمعته منهم.
تعال اقعد هنا.
قال لي أسمهم، بدأ كأنه أجنبي، أشقر موشوم ويرتدي أنظف دشداشة بين المجموعة.
شو اسمك؟
عمر.
شو مسوي؟
والله ما أدري.
اسمعني عمر، لا تدعي البراءة. إذا شنو سويت في الذنب فقل لي، أنا أقدر أساعدك، أقدر ألقنك شنو اللي لازم تقوله من يجي دورك ويبدون يستجوبوك.
وأنا أستعيد ذلك الآن. يخالجني شعور بالامتنان لذلك الرجل في ذلك الوقت. ارتبت منه، لما كان على خلاف الجميع نظيفا ومرتبا.
تعال عمر، تعال وقعد بصفي. اسمع، عندنا هاي الخرقة مال القماش، انت تعرف احنا بسجن حقير، وهذه احقر زنزانة بالعالم. عمر، هذه الخرقة كانت بيوم من الايام دشداشة، استعملناها لتنظيف الارض ومسح القاي. خرقة نتنا، بس خذ هاي الخرقة اللي كانت بيوم من الايام دشداشة، لان هذه احسن من الماضي.
على الرغم من النتانة والقمل، وجدت أنها فعلا وكما قال الوسيم أفضل من لا شيء. ارتديتها، كيف بي أن أرفض؟ كانوا أعلى مني مرتبة. شعرت أنه يتوجب علي إطاعتهم، ثم انكسر حاجز الصمت. انهالت علي الأسئلة من كل جهات.
ما تقولي ليش جابوك هنا؟ ما تقولي اللي سويت؟ زين، كم واحد متورط وياك؟ أخاف شنك تشرب عرق بشيرتهم.
لم أتوقف عن القسم لهم بأني لا أعرف شيء. لم يصدقوني، أو على الأصح بعضهم صدق والبعض الآخر لم يصدق. أولئك الرجال ما كانوا متخلفين عقليا حسب ادعاء السجانين، بل على العكس اكتشفت شيئا فشيئا أنهم كانوا جميعا أذكياء جدا، أكثر ذكاء مما يمكن أن يراود أي إنسان حين تنظر إليهم للمرة الأولى. كانوا بكل بساطة قد تأقلموا مع محيطهم الذي مضى زمن طويل على رقادهم فيه، لذلك تجدهم غريبي الأطوار بعض الشيء. حدثت أن الوسيم كان الأحذق والأوسع تجربة بينهم.
عمر، تذكر وياي كنت تلتقي بناس هواية والسهرون والسوالف هاي؟
إيه طبعا.
زين، من يعني وعية كانوا ذول الناس؟
من السلطة.
هسا عرفت ليش انت هنا.
ليش؟ أنا نفسي ما أعرف.
عمر، أنت لازم حاجي لك شيء.
ما تفهمني أنت منو؟
أنا سعد السامر راي، وإذا أحكي لك قصتي فما راح تصدقها.
زين، شنو هي قصتك؟
أنا إسباني.
شلون؟ إسباني؟ ماذا أفتهم؟ شلون يعني؟
لا بسيطة، كنت بإسبانيا، تزوجت من إسبانية، وصلت مواطن إسباني.
وش جابك لهنا؟
لا تستعجل، تجيك السالفة. كنت ناشط مع المعارضة بإسبانيا، وبيوم من الأيام إجاني اتصال هاتفي من السفارة، طلبوا مني أمر عليهم. رحت لهم، قدموا لي كوب من الشاي، فتحت عيني لقيت نفسي بهذا المكان.
معقولة؟ يعني ما أعرف، غبي أنت؟ شلون يعني شلون يكون شخص ناشط بالمعارضة ويروح للسفارة بنفسه؟ يعني أنا مدى أصدق. هذا ما أخبرني به الرجل. لا أعلم إن كان يقول الحقيقة أم لا. كان في أواخر ثلاثينياته، مسجون منذ سنين.
اسمع، راح أعلمك دروس وقوانين حتى تبقى حي بهذا المكان. عمر، ترى اللي يموت هنا يصير أكل الأسماك دجلة.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
كان العراق محروما من استخدام الهواتف النقالة رغم انتشار هذه الهواتف في جميع بقاع العالم، ورغم سهولة استخدامها وفوائدها الجمة. العراقيون الآن ينتظرون الهواتف النقالة، والشركات العالمية تنتظر الحصول على عقود وتنتظر تحقيق أرباح طائلة من ورائها. هذه المعلومات وتفاصيلها في التقرير التالي الذي أعده لكم أكرم أيوب.
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس من بغداد أن شركات الهاتف المحمول تتوقع الحصول على أرباح طائلة من وراء منح تراخيص العمل في العراق باعتباره البديل الوحيد والرخيص الثمن في الوقت الحاضر لنظام الاتصالات عن طريق الهاتف الثابت والذي تعرض للأضرار، لكن الأوضاع الأمنية في العراق لا تعد بالمكافآت فحسب بل بالمخاطر كذلك. وينقل التقرير عن خبراء في الصناعة أن أحداث العنف التي ابتلي بها العراق منذ بدء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في الربيع الماضي، هذه الأحداث سيكون لها تأثير مزدوج، فهي زادت من اهتمام الناس بالحصول على وسائل اتصال موثوقة من أجل البقاء على صلة مستمرة بمن يحبون، لكن الاحتمالات تشير إلى إمكان استهداف الأجهزة التي ستنصب لهذا الغرض من قبل القائمين بأعمال العنف. تقرير فرانس بريس ينقل أيضا عن محمد الروبي المسؤول في مجموعة شركات الاتصالات أن هذه العملية ستكون ناجحة من الناحية التجارية، مضيفا أن الشبكة الثابتة هي شبكة كبيرة وتقتضي وقتا طويلا لإصلاحها. ويقول التقرير أن نظام الاتصال عن طريق شبكة الثريا هي الوسيلة الوحيدة الموثوقة في الوقت الحاضر، لكن هذه الشبكة تعاني من بعض المحددات، إذ أنها غالية الثمن بالنسبة للمواطنين الذين تقل رواتب الغالبية منهم عن $150 في الشهر. ويقول التقرير أن الجهاز يكلف $600، وتصل كلفة الاتصال إلى $1 للدقيقة الواحدة في المعدل. وينقل التقرير عن الروبي أن نظام الاتصال المعروف باسم GSM يتصف بكونه أرخص، لذا فإن انتشاره يتجاوز دائرة انتشار شبكة الثريا التي يقدر عدد المشتركين في خدماتها ب60,000 مشترك. ويشير التقرير فرانس بريس إلى أن الخدمة الهاتفية الجديدة ستشمل أيضا نقل الرسائل عبر الهاتف المحمول، ما يزيد من جاذبيتها. لكن الروبي لفت إلى أن شبكة الهاتف المحمول ستثير أيضا اهتمام العناصر الراغبة في تدمير البنية الأساسية في العراق والحفاظ على أجواء عدم الأمان. ويذكر التقرير نقلا عن مصادر في صناعة الاتصالات أن الخدمة الهاتفية الجديدة ستدخل نطاق العمل في منتصف كانون أول المقبل بسعة تصل إلى 125,000 مشترك، ويمكن أن تزاد لتصل إلى 400,000 مشترك بعد مرور شهرين. وتأمل الشركات القائمة بهذه الخدمة بتجديد عقودها بعد نفاد مدة الترخيص الممنوح لسنتين. ويقول التقرير أن خدمة الهاتف المحمول في العراق ستقوم بتوفيرها شركة أوراسكوم المصرية، إضافة إلى شركتي إيشيا سيل وأثير تيل المملوكة جزئيا من قبل كويتي موبايل فون. ولا يفوت تقرير فرانس بريس أن يذكر أن العراق هو البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي لا يمتلك شبكة للهاتف المحمول. وفي سياق ذي صلة، نقل الصحيفة The Financial Times عن أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم العراقي أن منح العقود التجارية في العراق سيخضع لشرط عدم إقامة علاقات مع النظام السابق. وتذكر الصحيفة أن الشلبي يرأس لجنة تطهير العراق من فكر وسلوك حزب البعث المنحل، التي وسعت من أعمالها لتشمل القيام بعملية التطهير على الصعيد الاقتصادي. وهذه اللجنة هي من أقوى اللجان التابعة لمجلس الحكم العراقي، وعلى الرغم من كون مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما هو الذي بدأ عملية التطهير من البعث، إلا أنه صرح الأسبوع الماضي بتسليم مسؤولية التنفيذ للجنة التي هي برئاسة الشلبي. وتقول اللجنة أن دورها سينطوي على جمع المعلومات عن رجال الأعمال والتجار وحرمانهم من التعامل مع العراق في المستقبل، إضافة إلى محاولة استرجاع الثروة التي حصل عليها ما بين 10 إلى 15% من العراقيين الذين انتفعوا من النظام السابق، وكذلك إعادة الممتلكات التي صدرت في ذلك العهد. لكن منتقدي هذه السياسة كما تقول الصحيفة يرون فيها توجها محكوما بالرغبة في الثأر وبالانتقائية. ويرد الشلبي بأن القضية هي قضية أخلاقية، وأن عملية الملاحقة ستقتصر على حوالي 70,000 بعثي، ولن تشمل جميع أعضاء حزب البعث الذين يصلون إلى 2 مليون شخص بحسب ما تنقل الصحيفة عن الشلبي.
هنا إذاعة العراق الحر في براغ. لا شك أن الكثيرين يسعون إلى الحصول على معلومات كافية تتعلق بالضرائب وبالنظام الضريبي في العراق. إليكم الآن بعض هذه المعلومات كما وردت على لسان السيد طالب محسن، وهو مدير عام هيئة الضرائب، ردا على أسئلة مراسلنا في بغداد فلاح حسن.
أكد السيد طالب محسن مدير عام هيئة الضرائب بأنه سيتم إعفاء المواطنين من الضريبة خلال هذا العام بالإضافة إلى أن هناك سماحات ضريبية بحدود 2.5 مليون دينار للمكلفين عدا عن السماحات القانونية الأخرى. هذا بالإضافة إلى أن الهيئة تسعى لاستخدام آليات جديدة في جباية الضرائب بغية تسهيل معاملات المواطنين. جاء ذلك في الحوار الذي أجرته معه إذاعة العراق الحر وجاء فيه. أستاذ، سمعنا أن هناك لجنة مشتركة مع قوات التحالف لإعادة تأهيل العمل الضريبي.
صحيح، الحقيقة أكو لجنة من والبلد، وفيما يخدم المواطنين الحقيقة هناك اقتراحات عديدة بشأن الإقلال من الضريبة وبالتالي إقلال من كاهل المواطنين، والمسائل الإدارية أيضا ربما هناك عمليات فنية تهدف إلى تسهيل أمور المواطنين وإقلال مراجعتهم للضريبة حتى تزيل الصلة والثقة بين المواطن وبين الضريبة، وإن شاء الله نعمل.
يعني هل تعني خلق آليات جديدة في العمل الضريبي؟
بالتأكيد، خلق آليات جديدة واستخدام المكننة والتكنولوجيا الحديثة بما يسهل عمل الضريبة ويسهل عمل المواطنين.
بالمقابل هذا يتطلب كسب الثقة ما بين المواطن والهيئة العامة للضرائب، هل أنتم عاملون بهذا الاتجاه؟
بالتأكيد احنا عاملين بهذا الاتجاه، ومن جملة الأمور اللي نناقشها في هذا الموضوع مع سلطة التحالف هو زيادة الثقة بين المواطن وبين الضريبة. حقيقة الأمر يعني حتى احنا بالضريبة نسمي دافع الضريبة بالمكلف باعتبارها واجب وطني أسوة بالعسكري اللي يسمونه مكلف، لكن المكلف الحقيقة اللي يدفع الضريبة سابقا ما كان يشعر بمقابل لهذه المبالغ اللي يدفعها للضريبة، فلذلك كان يشعر وكأنما الضريبة تقاسم في أرباحها بدون مقابل. أما ما نسعى إليه الآن هو أن نجعل المواطن يشعر بأن هذه المبالغ اللي يدفعها هي لخدمته ولخدمة عائلته ولخدمة وطنه ولخدمة بلده.
هل هنالك قرار جديد بشأن جباية الضرائب؟
نعم، هناك مقترح الحقيقة وتم مداولته في مجلس الحكومة ووصل إلينا، إلا أنه لم يأخذ الطابع القانوني ونشر في الجريدة الرسمية لحد الآن، هو الإقلال من نسبة سعر الضريبة. يعني سعر الضريبة كان سابقا يبدأ من 10% إلى 40%، الآن انخفض من 3% إلى 15%، إضافة إلى أنه كل مواطن أو كل مكلف ما نسميه بالضريبة له سماح عدا السماح القانوني بحدود 1.5 مليون، ونأمل أنه هذا إذا أخذ طابع القانون ونشر في الجريدة الرسمية راح كثير من شرائح المكلفين تكون غير خاضعة للضريبة، وهذا ما نبتغيه، هو الأصل خدمة المواطنين.
تعتقد فيما لو تحقق ذلك ما هي انعكاساته على الشارع العراقي وعلى الوضع التجاري وحركة العمل داخل العراق؟
والله بالتأكيد راح تكون إلى مردودات إيجابية، سواء من حيث الإقلال من سعر الحاجيات اللي يبتضعها المواطنين أو من حيث تحسين الإنتاج، ما دام أن المواطن يشعر أنه ما عليه ضريبة، وبالتالي أيضا نزيد من الثقة والتلاحم بين الدولة وبين المواطن.
حسب ما عرفت أن ما كان يثقل كاهل المواطن وما يجعله يلجأ إلى عمليات التزوير هي الضريبة التي تؤخذ على العقار والأراضي، ما هي الإجراءات بهذا الشأن؟
صحيح، هذه كانت الحقيقة الضريبة قاسية على بيع وشراء العقارات اللي كان يحكمها القانون رقم 113 لسنة 82 وتعديلاته، إلا أنه بعد ذلك صدر قرار رقم 20 لسنة 2002 خفض من الضريبة بشكل كبير جدا، حتى شعر المواطن أنه هذه يعني الضريبة قليلة عليه، وما كان يتصور أن تصل الضريبة لهذا الحد، وكان من نتائجها أنه زيادة بيع وشراء العقارات صار بشكل كبير جدا، وصاروا التجار يعني يتعاملون بشكل كبير. إضافة إلى ذلك والأهم من هذا أنه التهرب الضريبي والتزوير والمسائل الغير أصولية انحد منها كثير، ربما انعدمت الحقيقة بوجود هذا القرار.
صحيح، ما يتعلق بالشركات الأجنبية كيف يتم العمل حاليا بها؟
حقيقة الأمر إحنا عندنا بالهيئة العامة للضرائب قسم مختص بموضوع الشركات، وطبعا ويحاسب الشركات سواء كان منها الوطنية أو القومية أو الأجنبية. لكن في الوقت الحاضر الحقيقة مراجعة الشركات القومية والأجنبية من عدم تقريبا ما حد جاي يراجع، سواء الشركات العراقية ومراجعتهم هي شنو لغرض إنشاء شركات جديدة وليس تحاسب ضريبي. وهذا في قسم الشركات يعني تجينا يوميا بحدود 8 إلى 10 معاملات من المواطنين اللي يرغبون في تأسيس شركات جديدة. وأكو هناك أنا أقصد بالثمانية هذه هي الشركات المحدودة والشركات المساهمة. أما الشركات التضامنية والشركات البسيطة واللي يكون مراجعة أصحابها لدى الفروع المنتشرة في أنحاء القطر، فيراجعون أصحابها بحدود 35 شخص تقريبا يوميا.
كان هذا اللقاء مع السيد طالب محسن مدير عام هيئة الضرائب. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر من براغ. ليس العراقيون بشعب مهاجر كما يقول الكثيرون، غير أن العقود السابقة شهدت موجات من الهجرة في اتجاه الخارج، واليوم نشهد موجة من العودة إلى الداخل. أحد المغتربين العائدين إلى العراق يصف لنا معاناته في أرض المهجر والظروف التي واجهها هناك، كما يصف لنا موقف المغتربين من التغييرات التي طرأت في العراق. هذه رسالة صوتية من مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم.
عاش العراقيون سنوات مظلمة تحت حكم النظام السابق، وأدى الإرهاب الحكومي الشديد إلى هجرة الألوف من المواطنين إلى الخارج. وبعد تحرير العراق وزوال النظام بدأ العديد منهم يعودون إلى الوطن. وفي لقاء مع فرياد رواندوزي الصحفي الكردي والكاتب السياسي، أوضح معاناة العراقيين في الاغتراب، وكيف أنه شخصيا بقي 3 سنوات في إحدى الدول وأسرته في دولة أخرى لم يستطع الحصول على موافقة الإقامة لها في البلد التي يقيم فيها. وبعد أن انتهى النظام السابق عدد أسرته إلى كردستان كما عاد هو أيضا. وحدثنا عن تجاوب العراقيين مع التحرير ومع مجلس الحكم واستنكارهم للعمليات الإرهابية التي تجري في العراق. أستاذ فرياد، نرجو أن تحدثنا باختصار عن معاناتك في الغربة.
قد لا أستطيع وصف معاناة أي إنسان في الغربة، لأن الكلمات فعلا تعجز عن وصف هذه المشكلة العويصة. أنا سافرت إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية لغرض العلاج، وبقيت هناك لمدة 4 سنوات. وخلال هذه الفترة عانيت كثير، كنت أشعر بالاغتراب، وكنت أشعر بأنني مقتلع الجذور لأنني كصحفي لم أستطع أن أمارس مهنتي. كنت أشتغل شغلة أخرى بعيدة تماما عن مهنتي وعن اختصاصي، بالإضافة إلى بعدي عن عائلتي وأطفالي، حيث لم أستطيع أن أجلبهم إلى كندا لأن الدولة الكندية لم توافق على منحي الإقامة الدائمة. فقررت العودة، وهناك الكثير من العراقيين هناك يعانون نفس المشكلة، وهم ينتظرون بشغف استقرار الوضع في العراق ليعودوا إلى وطنه.
حسناً أستاذ فرياد، كيف تلقى العراقيون في كندا تحرير العراق، وما هو مدى تجاوبهم مع مجلس الحكم والخطوات التي اتخذها المجلس خلال الأشهر الماضية؟
قد لا أغالي إذا قل بأن غالبية العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا رحبوا ترحابا كبيرا بالتغيير الكبير التي حدث في العراق وإزالة نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وقد طافت شوارع كبريات المدن الكندية ومنها تورنتو وفانكوفر وأوتاوا وغيرها دعما لعمليات التحرير. وفي نفس الوقت كانت هناك بعض العراقيين الآخرين المحسوبين على النظام الذين قد لم يتوقعوا أبدا مثل هذه الهزة السياسية الكبيرة فيه. لقد تقوقعوا ولم يستطيعوا أن يقولوا شيء، واستطاعت وسائل الإعلام الكندية أن تغطي الأحداث في العراق بشكل تفصيلي وبشكل مستمر، وساعد العراقيون ولا سيما المثقفين وكذلك الصحفيين في الندوات التلفزيونية على توضيح الكثير من الأمور التي لم تكن معروفة لدى الكنديين وكذلك لدى الشارع الكندي. وعموما كان حدث تغيير النظام حدثا كبيرا ليس فقط للعراقيين وإنما أيضا لكثير من المجتمعات الغربية، حتى الذين كانوا يعارضون الحرب تفهموا فيما بعد إن ما حدث كان لإزالة صدام حسين وإجراء تغييرات ديمقراطية في العراق. أما فيما يتعلق بتجاوب العراقيين مع مجلس الحكم، لأن الكثير من قادة مجلس الحكم العراقي هم مناضلين معروفين لدى العراقيين الغربة، فقد رحبوا بهذا المجلس ولا سيما المثقفين منهم، لأن زعماء المجلس معروفون لدى هؤلاء المثقفين وهم مناضلون لهم سجل مشرف في نضالهم من أجل إسقاط نظام الرئيس العراقي المخضع.
رياض رواندوزي الصحفي والكاتب السياسي العائد إلى الوطن، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ليسلي جيلب هو رئيس مجلس العلاقات الخارجية وأحد كتاب صحيفة التايمز المهمين، وقد نشر قبل أيام مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز خصصه لفكرة تقسيم العراق. سأبدأ أولا بعرض ما ورد في مقالة ليسلي جيلب، ثم سأستطلع آراء عدد من الشخصيات السياسية العراقية حول هذا الموضوع. قال الكاتب أولا إن استراتيجية الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تعتمد على الحفاظ على وحدة العراق من خلال تنظيم انتخابات شاملة في البلاد. ولاحظ الكاتب أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين حافظ هو الآخر على وحدة العراق ولكن باستخدام الحديد والنار. ثم تطرق الكاتب إلى المشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة في العراق، واقترح حلا اعتبره هو الأفضل كي لا تجازف الولايات المتحدة بقواتها وبأموالها بلا جدوى. وهذا الحل يتمثل في تقسيم العراق إلى 3 دويلات، كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب. ثم مضى الكاتب في طرح المعطيات كما يراها على أرض الواقع. بالنسبة للدولة الكردية المحتملة، قال ليسلي جيلب إن الأكراد عرفوا الاستقلال منذ سنوات، ثم لاحظ أن تركيا تعايشت مع هذا الوضع كما يمكن للدول المجاورة الأخرى أن تتعايش معه ما دام الأكراد لا يثيرون تمردا في تركيا ولا في إيران، وما داموا لا يسعون إلى إعلان دولة كردية إقليمية مستقلة. ثم تطرق الكاتب إلى المعطيات أو الاحتمالات المحيطة بالدولة الشيعية، ولاحظ أن من المستبعد أن تتحول دولة شيعية في جنوب العراق إلى دولة قائمة على حكم رجال الدين، كما استبعد أن تسقط تحت نفوذ إيران. أما بالنسبة للدولة السنية في وسط العراق فستكون دولة فقيرة وبلا موارد حسب تقدير الكاتب لعدم توفر النفط في المنطقة. وتطرق الكاتب بعد ذلك إلى مواقف هذه الفئات الثلاثة، ورأى أن الشيعة قد يرغبون في دولة عراقية موحدة لو أنهم تمكنوا من السيطرة عليها، وهو أمر ممكن في حال تنظيم الانتخابات التي يعيد بها الرئيس الأمريكي جورج بوش حسب قول الكاتب. أما الأكراد فليس لديهم تجربة جيدة مع حكومة عراقية مركزية، وقد جربوا الاستقلال لسنوات طويلة، كما من المرجح ألا يقبل الأكراد والسنة بسيطرة الشيعة على الحكم حتى لو تم ذلك بطريقة ديمقراطية. ولاحظ الكاتب ضرورة أخذ هذه المعطيات في نظر الاعتبار في حال طرح فكرة تقسيم العراق، ورأى أن الأفضل هو تعزيز قوة الأكراد والشيعة وإضعاف قوة السنة، ثم انتظار ما سيؤدي إليه ذلك من وضع. واقترح ليسلي جيلب في مقاله ثلاث خطوات من المفترض اتخاذها في حالة الاتجاه نحو تقسيم العراق. تتمثل الخطوة الأولى في منح الاستقلال للشمال وللجنوب ورسم حدود تحترم توزع الطوائف المختلفة السكاني والجغرافي، ثم تتمثل أيضا في منح الشيعة والأكراد الأموال المخصصة للإعمار وتنظيم انتخابات ديمقراطية وتوفير الحماية للنساء وللأقليات ولوسائل الإعلام والصحافة. أما الحل الثاني كما يراه الكاتب فيتمثل في انسحاب القوات الأمريكية من المثلث السني، ثم الطلب من الأمم المتحدة الإشراف على تشكيل حكومة هناك، وهو أمر قد يستغرق حوالي 9 أشهر. غير أن الكاتب يرى أن السنة قد يثيرون مشاكل ما داموا لا يملكون لا مالا ولا سلطة، فمثلا قد يعمدون إلى إيذاء الأقليات في منطقتهم لا سيما الأكراد والشيعة في بغداد. ورأى الكاتب أن هذه الأقليات يجب أن تملك الوقت الكافي لتنظيم نفسها وعقد اتفاقاتها أو ربما لمغادرة المنطقة السنية في اتجاه الشمال أو الجنوب، غير أن هذا المشروع خطير كما قال الكاتب، وسيكون على الولايات المتحدة أن تدفع ثمن انتقال الناس وحمايتهم. ورأى الكاتب أيضا أن في إمكان السنة أن يثيروا مشاكل في المنطقتين الكردية والشيعية أيضا من خلال إثارة تمرد فيهما. أما الحل حسب رأيه فهو في نشر القوات الأمريكية على حدود المثلث السني شمالا وجنوبا وتسليح الأكراد والشيعة وتدريبهم لو أنهم طلبوا ذلك. بقي الجزء الثالث من هذه الخطة ويتمثل حسب رأي الكاتب ليسلي جيلب في الدبلوماسية الإقليمية، وفسر ذلك بالقول إن كل دولة في العراق ستحتاج إلى ضمانات أمنية، وإذا ما منح الأكراد والشيعة والسنة الاستقلال فيجب أن يتم ذلك بموافقة الدول المجاورة. وهنا يتوقع الكاتب أن يتصرف السنة تصرفا قد يثير الدهشة وأن يسعوا إلى وحدة العراق مرة أخرى، أو أن يرضوا بأن يعيشوا باستقلال في دولة لا تملك موارد طبيعية وتكون فقيرة. وحول موضوع تقسيم العراق استطلعت آراء عدد من الشخصيات العراقية، ومنها السيد يونادم كنا وهو عضو في مجلس الحكم الانتقالي، فقال:
البدء الفصائل الوطنية العراقية أقدر أن أقول مجتمعا اتفقت على الوحدة، أنه تناظم أجل الوحدة الوطنية العراقية والسيادة والاستقلال، ولا يوجد هناك فصيل سياسي وطني واحد يدعو إلى تقسيم البلاد. وهذه آراء غير مسؤولة، إلى ربما تأتي من أفراد أو من جهات يعني ليست على أرض الواقع، وهذا التوجه مرفوض من لدن أقدر أن أقول معظم فصائل الوطنية العراقية حاليا التي ناظرت قبل سقوط صدام والتي برزت بعد سقوط النظام أيضا، وأمر غير منطقي ولا يخدم مصلحة أحد. النظام البائد قبل الضربة هو الذي طبل وزمر لهذه التوجهات لتخويف العرب والإسلام، لكسب ود الشارع العربي والإسلامي لأن ليستنجدوه، ولكن لا أساس لهذه التوجهات.
كان هذا هو السيد يونادم كنا يتحدث عن موضوع تقسيم العراق. وعن هذا الموضوع نفسه تحدثت أيضا إلى السيد حيدر الموسوي الناطق بلسان الدكتور أحمد تشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي، فقال السيد حيدر الموسوي:
والله هذا الرأي يعني نسمعه، أو هذه التسريبات نسمعها منذ سنوات طويلة يعني، ولكن الواقع الأرض شيء وهذه التسريبات شيء آخر. تقسيم هذا العراق على هذا الشكل مستحيل لأسباب سياسية وأسباب اجتماعية وأسباب جغرافية، يعني لا يوجد عامل واحد يساعد هذا التقسيم. وأيضا حقيقة أنه كل القوى السياسية على الإطلاق مع وحدة العراق، فبالتالي هذه التسريبات هي ممكن يكون مصدرها بعض اللي يتمنون أن يتقسم العراق، أو من أطراف تحاول تشكك في مصداقية القوى السياسية بالعراق بطريقة غير مباشرة للدفاع عن العهد السابق. القول أنه الدولة كردية في الشمال وسنية في الوسط وشيعية في الجنوب عكس يعني لا يعكس الحقيقة الاجتماعية الموجودة في العراق. في العراق نعلم أنه في الجنوب يوجد سنة، في الوسط يوجد سنة وشيعة وأكراد، في الشمال يوجد أكراد وسنة وحتى شيعة. فبالتالي محاولة تبسيط الأمر والإيحاء أنه أن العراق ممكن يتقسم هو غير صحيح على الإطلاق.
كان هذا هو السيد حيدر الموسوي الناطق بلسان الدكتور أحمد تشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي يتحدث عن سؤال يتعلق بفكرة تقسيم العراق. أما السيد فايق الشيخ علي وهو سياسي ومستقل فقال عن موضوع تقسيم العراق:
إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن من عمليات تخريب وتفجير وأن هناك جهة معينة وهم صدام ونظام السابق يريد أن يستمر في السلطة وأن يتمسك بها وأن لا يتخلى عنها وأنه سيغتال من سيتصدى للحكم في العراق مستقبلا وأنه سيقوم بكل العمليات الإرهابية، فإن ذلك طبعا سيشجعني كما سيشجع ملايين العراقيين على أن يعني يأخذوا برأي تقسيم العراق، لأنه لا يمكن نحن مكونات الشعب العراقي أن ندخل في تحالف وفي أطار يجمعنا من دون تفاهم كامل بيننا جميعا، فإن هذا يعني بالضد منا. أما إذا لا يعني استقرت الأمور والأوضاع مستقبلا إن شاء الله وهدأت كل هذه العمليات التخريبية المضرة والمؤذية بحق الشعب العراقي، فإننا كما كنا دولة واحدة سنبقى دولة واحدة إن شاء الله. وعلى فكرة يعني هذا المطلب طرح من قبل كبار المثقفين والسياسيين العراقيين، وإن لم يكن بشكل مباشر منهم في بعض الأحيان بصورة غير مباشرة، لكن كان أحد الحلول المقترحة في ظل نظام صدام حسين، وإن عملية التقسيم كانت قائمة أصلاً في ظل ذلك النظام، أما الآن فأعتقد أن الحاجة إليها انتفت.
كنا نستمع إلى السيد فايق الشيخ علي يتحدث عن موضوع تقسيم العراق، وهو ما سألت عنه أيضا السيد حازم السامرائي فقال:
حقيقة هذه روجة المغرضين والحاقدين على العراق، هاي العراق وبلد واحد، أمر العراق ما كان يفرق من سني أو شيعي أو كردي أو عربي، والنظام السابق حاول يلعب بالورقة الطائفية بالورقة العنصرية، فالعراق شعب واحد، وإحنا يعني نقول العراق واحد في كل فئاته، بشماله بجنوبه بعربه بأكراده بشيعته بسنته، كنا إحنا شعب واحد موحد. ودلالة على ذلك الآن يعني بعد زوال النظام تشوفين المجلس اللي صار، الوزراء يعني بدأت تتلاشى هالطروحات هاي، فما يخدم التقسيم، ما يخدم أي طرف من أطراف من أطراف العراقية الموجودة الساحة، يعني هو يكون ضرر عليها لأن بالاتحاد قوة، فانقسامنا أو تقسيم العراق هو ضرر على العراق بكل طوائفه. فما أعتقد أنه هذا الطرح أي إنسان عاقل أو إنسان يحب العراق يطرحه من العراقيين.
كان هذا هو السيد حازم السامرائي يتحدث عن فكرة تقسيم العراق، وهو ما سألت عنه أيضا السيدة رجاء الخزاعي عضوة مجلس الحكم الانتقالي فقالت:
والله هو أحلى شيء بالعراق أنه هو جزء لا يتجزأ، ويعني وطن كامل يعني كل شعبه، ويعني هالسنين كلها احنا عايشين كل الأديان والطوائف نقول بعد والقوميات، احنا شعب واحد، فليش نفكر بالتجزئة؟ ما أدري والله، سؤال ما يعجبني في شيء. ولهذا أول ما طرقت قلت اللهم صل على محمد وعلى محمد يعني يعجبني يعني يكون يعني العراق واحد والشعب واحد، هذا يعني هذا أملي.
يعني هل تعتقدين أن هذا احتمال مستبعد؟
لم نتطرق إلى هذا الموضوع لحد الآن في مجلس الحكم، ولكن بالسياسة كل شيء وارد.
كنا نستمع إلى السيدة رجاء الخزاعي متحدثة عن فكرة تقسيم العراق، وكنت قبل ذلك قد عرضت آراء شخصيات عراقية سياسية أخرى حول هذا الموضوع الذي ورد في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بقلم أحد كتابها المهمين وهو السيد ليسلي جيلب. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر، وستكون هذه الحلقة محطة خضراء من محطات المحبة والتواصل.
يما يا يما يا يما يا يما يا يما واتعذر بهالليل جيتك وحيد، اتعذر بهالليل جيتك وحيد، لك لو تعبت الرجلين امشي على ايدي، اتعذر بهالليل جيتك وحيدي، لو تعبت الرجلين امشي على ايدي، اتعذر بهالليل جيتك وحيدي، لو تعبت الرجلين امشي على ايدي. من قساك علي لك من رباك إلي، ويلي من قساك علي من رباك إلي، شلتك مثل ما شيل قلبي بضلوعي، حتى من أفكر بيك تنزل دموعي، شلتك مثل ما شيل قلبي بضلوعي، حتى من أفكر بيك تنزل دموعي، يا منا وبينا لك لا تكبر علينا، يا منا
يا
الله لا تكبر علينا.
العلاف شاعر ومؤلف غنائي وباحث فلكلوري.
أحبتي المستمعين، شاعر حلقتنا لهذا اليوم هو المرحوم الملا عبد الكريم العلاف، والعلاف هو رائد كبير من رواد البحث عن التراث الشعبي العراقي، وشاعر شعبي قبل عشرينات القرن الماضي، ومؤلف غنائي من الطراز المتقدم، حتى قيل بأن جميع الأغاني التي سجلت آنذاك على الإسطوانات وبأصوات المطربين العراقيين هي من كلماته، وقد ظل المطربون محمد القبنشي ومنير الهوزوز وسليمة مراد وعفيف اسكندر ويوسف عمر وغيرهم يغنون من نظمه وأشعاره حتى رحيله. أصدر العديد من المؤلفات، منها الموال البغدادي وقيان بغداد والطرب عند العرب وغير ذلك من المؤلفات الشعرية والنثرية، كتب الأبوذية والموال والأغنية وكذلك القصيدة، حيث قال العلاف في الأبوذية:
وش الواشي لعد سلمة فقالت، وش الواشي لعد سلمة فقالت، ما حبها وجد ما تعذري، فقالت شوقتها وجعلت مني، فقالت بهيده فالصمت طوقل عليه،
دولاب الدهر بالغدر لوفار، يصل السبع بالغابات لوفار، موش الذنب ذنب الماي لوفار، الذنب للي يوج النار بيه.
شنه السبب يا مدلول مرضيت، شنه السبب يا مدلول مرضيت، وبزحلك بزحلك اللبح شاي مرضيت، إلك عاشج أنا وإن كان مرضيت، فؤاد اللي غصبته رد لي.
يا خاين لا تمر بغدر لينا، وحاذر ما يفيدك مفر لينا، لتشوف الأفاعي تقول لينا، ترى من تنشرب بيها المنية.
مرة سايل يبا مرة الدمع ناشف، مرة سايل أي والله مرة الدمع ناشف، مرة سايل ومرة احتار شكتب من رسايل. اي والله مرة الدمع ناشف من رسايل ومرة احتار شكتب من رسايل. انا مرة انشد عليه شد عليهم مرة سايل مرة سايل ومرة انتظر ساعات والله مرة انتظر ساعات الميني.
وقال المرحوم عبد الكريم العلاف في الموال أجمله إذ كثيرا ما غنى له القبنشي والطويرجاوي ويوسف عمر عددا من الموالات ومن بينها
من يوم فرقاك عني كل همي بعد والقلب فرحان ما تحصى أفراحه بعد كل أمل والله ما تملي بحبك بعد وزرعت ما بين روضات الورد تالي وبكل ظن حوشة ثمارها تالي يا من صرت دون ربعك ما إلك تالي يا خاين الزاد لا ظن أشوفك بعد.
وفي الأثرياء وأصحاب الأموال البخلاء قال المرحوم العلاف هذا الموال
يا صاحب المال حاير تفتكر مالك بالدنيا ما يدوم لا حاكم ولا مالك الملك لله هو الواحد المالك ليه متى تبقى تذخر المال بالسكعات لا تظن واحد يموت وبعد موت عاد واعلم يا خايب لو تملك جناين عاد مالك من المال غير التاكلة مالك.
وأخيرا كتب العلاف هذا البيت في الموال عندما وصله نبأ وفاة صديقه المطرب ناظم الغزالي في مثل هذا اليوم عام 1963 حيث بكى عليه وقال
يا ملهم الفن أنغام النوى والصبا كل واحد من الشعب مطرب لفنك صبا مغرم بصوتك غدا من يوم عهد الصبا خليته من فرقتك حاير يدير العين وانت بجنان الخلد ما بين حور العين أحبابك اللي غدوا بمحاسنك والعين تهدي التحية إلك ويا نسيم الصبا
يمي العيون السود ما جو زمانا يمي العيون السود ما جو زمانا وخدك لك يا مرانا تريق منا
قصيدة في بيت واحد.
في زاوية قصيدة في بيت واحد يقول الشاعر هذا البيت في حق الإمام علي عليه السلام إذ يصف محبته بالأرث أو الجينات حيث تتناقل وتتداور في الدم إذ يقول الشاعر
علي علي مو بالنجف في دمنا مدفون علي مو بالنجف في دمنا مدفون أو من جيل على جيل الداور الناس رسالة وقصيدة
أرسلت لنا المستمعة أزهار فارس الشديد من بريطانيا رسالة جميلة تقول فيها: استمعت في الحلقة السابقة لبرنامجكم وقد قدمتم قصائد للشاعر محمد جوار الدخيلي، وقد كانت مبادرة جيدة بأن تقدموا شعراء من مختلف الأجيال، ولأن الشاعر محمد جواد غير معروف لدى العراقيين فإني أود أن تقرأوا له هذه القصيدة الجميلة كي يتعرف عليه الجمهور بشكل أوسع، مع التقدير لكم ولجهودكم الرائعة في دعم مسيرة الشعر الشعبي في العراق. ونحن إذ نشكر الأخت أزهار فإننا لا نملك إلا أن نحقق رغبة المستمعة الكريمة، على الرغم من أننا قدمنا في الحلقة السابقة 3 قصائد للشاعر الدخيلي، والقصيدة التي بعثتها المستمعة أزهار بعنوان يا أبو الشوق، حيث تقول القصيدة:
تعال وحتى لو رفت رمش أتناك، تعال اقرالي آيات العشق مكتوبة بشعري، تعال تعال وشوفني وشوف بجفاك الصار، حتى الما درى بعشق صبح داري، أنا المغرم عشق بعيون كل الناس وفز مجنون لو مريت بالطاري. دنيا وعذبتني بعشق الحديثات وعشت محتار لما أكشف أسراري. تعال ونار هجرك تاكل بروحي، صحت فرهود بي وأوجرت ناري. تعال تعال ودقني بيدك واستر المكشوف، لا ينفشق لوح طين بسماري، بعدني بصفحة بيضة وانتظر ملقاك، ولا بلياك لا كاتب ولا قاري. طبع بي المحب أخفع لطار الشوق، أكيل الكيل وأعرف زين مقداري. تعال تعال وشوفني نخلة وحضنت القاع يا أبو الشوق، ما مجيوز جماري، ترى ما مجيوز جماري.
نتمنى أن نكون قد وفقنا اليوم في تقديم الشعر الشعبي العراقي قديمة وحديثة، ممثلا بشاعرين من جيلين مختلفين، كما نود أن تكونوا قد استمتعتم بالمواويل والغناء العراقي الجميل. فإلى اللقاء مع المحبة. كنتم وبرنامج
الشاعر.